أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال، السيد يطرح إشكالا حاصله أنه لو اختلف العلماء فيما يمكن أن يكون مدركا لرجوع العامي إلى المجتهد، فصاحب الكفاية ذكر أن المدرك وجداني جبلي، فلو فرضنا أن غيره أشكل على هذا المدرك وأبرز دليلا آخر واقتنع العامي بالإشكال، فماذا يفعل؟ مش هذا كان سؤالك؟ طبعا طرح السؤال بهذه الطريقة لا يبين الشبهة، أن نوضح المطلب في سياق الجواب حتى يتضح الأمر. ذكرت في البحث السابق أن البحث عن مدرك رجوع العامي إلى المجتهد طارة يرتبط بالمجتهد، فكما أن المجتهد يطالب بمدرك على فتواه بوجوب الصلاة وحرمة الخمر، فكذلك يطالب بمدرك على فتواه بجواز التقليد أو حرمته. نتيجة هذه فتوى من الفتاوى يحتاج إلى مدرك. فكما أن الاختلاف في مدرك وجوب الصلاة وحرمة الخمر لا يؤدي إلى شبهة، فكذلك الاختلاف في مدرك جواز التقليد. واضح الكلام؟ المقام الثاني بعد أن فرغنا بأن العامية لا يقلد المجتهد بجواز التقليد ابتداء، لأجل الدور أو التسلسل، فنبحث عما يمكن أن يكون مدركا له، صاحب الكفاية يرى أن المدرك لا بد أن يكون من سنخ الأمور التي للعامي أن يستقل بها، وهذا في العادة يجب أن يكون ضروريا وبديهيا. فهنا يأتي السؤال، أن هذا المدرك الوجداني والجبلي الذي طرحه صاحب الكفاية، لو أشكل عليه عالم آخر والعامي اقتنع بالإشكال، مش أنه قلد، اقتنع بالإشكال، فلا يخلو حينئذ مع اقتناعه بالإشكال إما أن يستقل بمدرك آخر على جواز التقليد، أو يستقل بحرمته. العامي، فعلى الأول يبقى التقليد جائزا له وجوبا أو إباحة بحسب ما استقل به، وعلى الثاني إن لم يكن في البين تقصير فيكون معذورا في ترك التقليد، ما في أي مشكلة.
تسليم بالإشكال،
شنو تسليم بالإشكال؟ ما في مشكلة.
على ما أشكل على
العبارة، ها؟
نشوفها في مقابل المدينة، العالم أشكل على ما هو مقتضى الجبلة الإنسانية.
لا هلا الآن شوف عندما يشكل، لا يقول هذا، يقول أصلا هذه اشتباه أنه أمر جبلي، التفتنا. فالآن المقلد إما أنه اقتنع بهذا الإشكال أو لم يقتنع، لم يقتنع به وبقي يستقل بما ذكره صاحب الكفاية فعليه أن يقلد. إذا اقتنع بذلك الإشكال، فإن كان له مدرك آخر يستقل به فيجب عليه التقليد، أو كان له مدرك يستقل بحرمة التقليد، فإن لم يكن في مدركه تقصير منه، التفتنا، فحينئذ يكون معذورا. ليش خطير؟ راجع كلام ابن زهرة في الغنية يتضح أن ما تظنه خطيرا ليس هو هنا محله. لا، فيأخذ بالأمور المتفق عليها، أما البقية الأمور الاجتهادية الخلافية فعقله لا يستقل بالتقليد فيها، فإن كان يستقل بالاحتياط فعليه أن يعمل بالاحتياط. أين المشكلة؟ إذا كان، لأن هذه أيضا ليست تقليدية. احتاط، احتاط يعني يأخذ بالشيء الذي يدرك، الذي يدرك معه موافقة الواقع، فالأمر سهل. نرجع إلى أصل البحث بعد أن ناقش الماتن رحمة الله عليه في دلالة الآيات على جواز التقليد. وافق على المدرك الأخير وهو دلالة الروايات، وأشار إلى أن الروايات تصنف إلى طوائف أربع. الطائفة الأولى ما دل على وجوب اتباع قول العلماء، الثاني ما دل على أن للعوام أن يقلدوا العلماء، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على جواز الافتاء بالمفهوم كالأخبار التي نهت عن الفتوى بغير العلم، فإن مفهومها ماذا؟ جواز الفتوى بعلم، فدلت على جواز الإفتاء مفهوما. الطائفة الرابعة ما دل على جواز الإفتاء منطوقا من قبيل ما ورد من إظهار المحبة لأن يرى في أصحاب الأئمة من يفتي بالحلال والحرام، فهذه دالة بالمطابقة وبالمنطوق على جواز الإفتاء. إن قلت لا نسلم دلالة الطائفتين الأخيرتين على جواز التقليد، لأن دلالتها على ذلك متوقفة على ثبوت الملازمة بين جواز الإفتاء وجواز التقليد، حيث إن متعلق الجواز في الطائفتين الأخيرتين هو فعل من؟ فعل المجتهد، وهذا ليس تقليدا، لأن التقليد فعل العامي. فلا بد ليصح الاستدلال من إثبات ملازمة بين الفعلين. واضح الكلام؟ روايات دلت أنه يجوز للمجتهد أن يفتي، هذا ليس تقليدا، لابد أن تقول إذا جاز له الإفتاء فيجب عليهم، أو جاز لهم بالمعنى الأعم خلينا نأخذها ماذا؟ القبول والاتباع والتقليد، إذا ما في ملازمة لا يثبت. وقد عرفنا عند الإشكال على آية السؤال وآية النفر، بل وآية الكتمان، انتفاء الملازمة، ف فكما أنه لا ملازمة بين إظهار الحق وبين لزوم الأخذ تعبدا، لأن الأمر بالإظهار قد يكون لأجل أنه بكثرة الإظهار يظهر الحق، فعندما يظهر يجب الأخذ به ماذا؟ حقيقة لا تعبدا. ففيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، كما أنك أنكرت الملازمة هناك أيضا الملازمة هنا غير ثابتة. واضح الإشكال؟ نشوف الطائفة الأولى والثانية، سلمنا الطائفة الأولى والثانية تدلان على اتباع العلماء أو تعبير ورد في الرواية بالتقليد، فعلى العوام أن يقلدوا، فهذه واضحة لأن ناظرة صراحة أو ظهورا إلى فعل العامي، أما الطائفة الثالثة والرابعة ناظرة إلى فعل المجتهد اللي هو الإفتاء، فتتوقف على الملازمة. وهذه الملازمة كما أنكرتها في آية السؤال وآية الذك وآية الكتمان وآية النفر كذلك هنا ننكر. واضح الكلام؟ خوف. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أننا نسلم بأن الاستدلال بالطائفتين الأخيرتين يتوقف على إثبات الملازمة، وندعي أن العرف يحكم بالملازمة، فالملازمة العرفية ماذا؟ موجودة. وقياس ما نحن فيه على باب الإظهار قياس مع الفارق، فإنه في باب إظهار الحق لما كانت النسبة بين الإظهار والظهور كالنسبة بين الإيجاد والوجود، فعندما يظهر العلماء الحق سوف يظهر، ومع ظهوره لا معنى للأخذ به تعبدا. واضح الكلام؟ أما فيما نحن فيه فإن الفتوى بحكم التي مرجعها إلى الإخبار الحدسي عن حكم، ومن المعلوم أن الفقيه في فتواه يعتمد على الأمور الظنية فغاية ما يحصل للمجتهد الظن بالواقع. فلو لم يكن هناك ملازمة عرفا بلزوم الأخذ تعبدا لكان الإخبار ماذا؟ لكان الإخبار لغوان. فقياس ما نحن فيه على إظهار الحق قياس مع الفارق. بعد ذلك يقول إن هذه الطوائف المتقدمة من الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا ومعنى ولكن القول بتواترها إجمالا لا يخلو عن قوة. نظير ما ذكرناه في ماذا؟ في حجية الأخبار. وبعد تواترها إجمالا الذي مرجعه إلى القطع بصدور بعضها والأخذ بأخصها مضمونا كما هو قضية ماذا؟ كما هو قضية التواتر الإجمالي. حينئذ يثبت الإيجاب الجزئي في مقابل التحريم الكلي. هذا غرض المصنف ترى. بعض الإشكالات في الحواشي لم يتضح عندها هذا المقصود فأشكلت لعدم الوضوح فثبت بدليل قطعي جواز التقليد في الجملة على نحو الموجبة الجزئية. فإذا صدقت الموجبة الجزئية ماذا؟ كذبت السالبة الكلية، لا شيء من التقليد به جائز. واضح الكلام؟
ما تضح عن الجواز بأي معنى
ما يأثر سواء قلت الوجوب
ثبت الإجابة الجزئي هذا
المصنف
أو الجواز الجزئي
الجواز على نحو الموجبة الجزئية
يعني
هو بالوجوب الجزئي لأنه هو مقصود الوجوب لمن لم يقدر على الاحتياط. التفتنا لمن قدر على الاحتياط لا جائز بالمعنى الأخص. بالنتيجة سواء قلنا وجوب أو قلنا إباحة الموجبة الجزئية للوجوب أو الإباحة تبطل سالب الكلي لا يؤثر. هذه في محلها الآن سوف يأتي هذا الآن نحن أي هذا في البحث الفقهي لا في البحث الأصولي.
أجبت عنه أنت لماذا رجع عن البحث الفقهي
هنا؟ وكان جوابنا أنه لأجل ذلك تعرض المصنف لكليات البحث. يعني أنا ما عندي مشكلة لكن يخرج عن بحثنا.
يعني الدرس كان على التفصيل الماضي مالي يعني.
أي.
صحيح. النصوص هذه شو أهم شيء لك
الفكرة. يعني هذه تدري إذا دخلنا بها يعني تريد تناقش هذه النصوص سندا ثم تبحث عنها دلالة. المصنف أغناك عن كل هذه إلا هذه متواترة إجمالا فحينئذ يسقط هذا البحث. طيب هذا يصير في البحث الفقهي في الاجتهاد والتقليد في البحث الفقهي. هذا هو إبطال الإجمالي للقائل بماذا؟ بالحر. أما إذا أردنا أن ندخل تفصيلا في إبطال القول بالحرمة فنناقش في أدلته. واضح الكلام؟ ما ذكر كدليل على عدم الجواز وجوه، منها الآيات الدالة على عدم جواز اتباع غير العلم، وكذلك الروايات. ولا شك أن الرجوع إلى المجتهد ليس اتباعا للعلم، فيشمله النهي. هذا هو الوجه الأول. ومنها الآيات والروايات الذامة للتقليد، وقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه ذمت ماذا؟ من يتبع الآباء والأجداد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك بقياس الأولوية. توضيحه أنه بالاتفاق لا يجوز التقليد في أصول الدين، صحيح أو لا؟ هذه مقدمة. بالاتفاق لا يجوز أن نقلد في أصول الدين. فمن باب أولى لا يجوز أن نقلد في فروع الدين، وجه الأولوية أن الاجتهاد في الفروع أسهل من الاجتهاد في الأصول، فإذا كان في الصعب لا يجوز التقليد، ففي السهل من باب أولى. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل ماذا؟ الثالث. واضح وجه الأولوية، أنه أصول الدين الاجتهاد فيها أصعب، مبتنية على مسائل ونظريات فلسفية وكلامية وعقلية، بخلاف مثلا الاجتهاد في فروع الدين. تنظر إلى الرواية، هذه الرواية تقول لك مثلا أقيم الصلاة أو صلي، واضح أن الصلاة مطلوبة ولا يحتاج إلى مزيد بحث. فإذا كان بخلاف مثلا الصفات الثبوتية والسلبية والتوحيد الأفعالي وما شاكل ذلك من الأمور التي يبحث عنها في علم الكلام، الشبهات الواردة في المعاد في غير المعاد، هذه كلها في غاية الصعوبة. إذا كان في الصعب لا يمكن، لا يجوز للعامي أن يقلد، ففي السهل من باب أولى. وإلى هذا القول ذهب جملة من علماء حلب الشهباء. الآن حلب دمرت بعد. نعم. ابن زهرة، ابن زهرة، أبو صلاح،
مجموعة من الحلبيين ذهبوا إلى هذا القول. واضح صار الدليل. أما الوجه الأول والثاني فجوابهما المشترك أنه بعد ثبوت التواتر الإجمالي يكون ذلك مخصصا للأدلة الناهية عن العمل بغير علم ولمسألة التقليد. واضح الكلام؟ نلتزم بالتخصيص. وهناك جواب خصه الماتن بالدليل الثاني، فإن الآيات التي ذمت التقليد واتباع الغير في الواقع ناظرة إما إلى الأصول الاعتقادية كما هو صريح سياقها، أو أن موضوعها هو رجوع الجاهل إلى الجاهل، فيكون التقليد الذي نبحث عنه خارجا ماذا؟ تخصص. واضح الكلام؟ شيء المذموم في الآيات في الأمور الاعتقادية أنه وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام فبقوا على ذلك عاكفين، أو لا أنه الشيء المذموم أن ترجع إلى آبائك هم مثلك في الجهل، لابد أن ترجع إلى النبي إلى الإمام، اتفقنا؟ فالمذموم رجوع الجاهل إلى الجاهل لا رجوع العالم إلى الجاهل إلى العالم، فتكون تلك الآيات أجنبية عما نحن فيه. أما ما يرتبط بالدليل الثالث فأولا القياس في شريعتنا باطل، والأولوية المذكورة ظنية وليست قطعية. ثانيا أن القياس قياس مع الفارق، قياس المسائل الفرعية على المسائل الاعتقادية. ربما تكون بعض المسائل الاعتقادية أصعب من ناحية نوع الدليل، ولكن قد ينعكس الأمر من ناحية معدودية المسائل الاعتقادية وكثرة وتشعب المسائل ماذا؟ الفرعية. شوف المسائل الاعتقادية ليست كل مسألة اعتقادية لا يجوز فيها التقليد، متفق عليه أصول الاعتقاد مثل التوحيد مثل النبوة، التفتنا؟ هذه المسائل صح أنها بعض أدلتها صعبة لكنها ماذا؟ مسائل قليلة، بخلاف ماذا؟ سهولة المدارك تصعب مع تشعب المسائل وكثرتها، والشاهد على ذلك أنه لم ينل حظ الاجتهاد الفعلي في كل المسائل إلا أو حدي من الناس. بالفعل يعني أتكلم عن بالفعل، قلت بالفعل. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. غدا إن شاء الله نرجع إلى الفصل الذي نسيته، والحمد لله رب العالمين.